يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اليوم على خلاف العادة نلتقي في حصة في الحقيقة هي من طلب بعض الإخوة بارك الله فيهم، ممن يتابعوننا على هذه الإذاعة لإلقاء الدروس الأسبوعية. ولما قرب عيد الفطر رأوا بأننا لو جلسنا هذا المجلس حتى نتذاكر فيما بيننا، ويذكر بعضنا بعضا بأحكام هذا العيد، فرحبت بالفكرة، وها أنا ذا جالس أخاطب إخواني الكرام. قبل شهور فقط من اليوم كنا ننتظر رمضان بفارغ الصبر، وكان يبدو لنا بعيدا، ثم منذ أيام قلائل فقط استقبلناه وعشناه بأيامه ولياليه. وغدا إن شاء الله أو بعد غد سيودعنا هذا الشهر الكريم مرتحلا عنا، وسيكون شاهدا لنا أو علينا، فطوبى لمن قدم لنفسه. روى أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والحديث في صحيح الجامع. فهذا الحديث عظيم، يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة الأعمال الصالحة للعبد. فمن قدم لنفسه بصيام النهار الصيام الذي هو أكمل ما يكون، تصوم جوارحه من النظر إلى الحرام، وكذلك يصوم بكله وليس صياما عن الطعام والشراب فقط، كذلك بالليل يقوم ليله ويتلو القرآن، فالقرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. واللبيب العاقل هو من اتعظ بغيره، فكم من إخوان لنا كانوا معنا في العام الماضي، صاموا معنا وقاموا، لكنهم لم يتمكنوا من بلوغ رمضان هذه السنة، فقد ارتحلوا عنا وأضحوا في عداد الموتى. وآخرون شرعوا معنا في الصيام هذه السنة، ولكنهم أيضا ماتوا أثناءه ولم يتمكنوا من إكماله. نسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته. ولو سئل هؤلاء جميعا شيئا لطلبوا الرجعة، ولطلبوا العودة إلى الدنيا للاستزادة من العمل الصالح، لا سيما في هذا الشهر. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. وأما نحن بحمد الله فلازلنا على قيد الحياة. أنعم الله علينا من بين أولئك الذين غادروا الدنيا إلى عالم البرزخ، فقد تفضل الله علينا وامتن، فوجب علينا أن نؤدي حق هذه النعم، وهي شكر الله تعالى كثيرا على أن بلغنا رمضان، ثم أن من علينا بإتمامه وبلوغ آخره، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والذي لا يشكر الله على هذه النعمة بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه يعد كافرا بالنعمة. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويخشى عليه من الوعيد الشديد الذي ورد في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. نسأل الله تعالى السلامة. والذي يحق له أن يفرح في الدنيا والآخرة هو الذي استغل هذه الفرصة فزرع فيها الصالحات، والحصاد غدا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يفرح المؤمن حقيقة عندما يفطر عند غروب الشمس كل يوم، ويفرح كذلك يوم عيد الفطر لتوفيق الله تعالى له أنه أتم الصيام وأكمله. أما الفرح العظيم والبشرى الكبيرة فيوم القيامة حين يجد جزاءه الوافر غير منقوص عند ربه سبحانه وتعالى. ففرح المسلمين يختلف عن فرح غيرهم من الكافرين، فغيرهم إذا فرحوا عصوا ربهم بشرب الخمور وانتهاك الأعراض والاستماع إلى آلات الطرب ومزامير الشيطان. وللأسف أصبح بعض المسلمين يقلد أعداء الدين في مثل هذه المظاهر. فقد روى البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوتان ملعونان، أي ملعون صاحبهما، صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة. والحديث في السلسلة الصحيحة. صوتان ملعونان، أي أن الله تعالى يطرد من رحمته من اتصف بهذين الوصفين. الأول أنه عندما يكون في نعمة وفي فرح يعصي ربه تعالى بأن يستعمل الموسيقى وآلات الطرب ومزمار الشيطان، وإذا كان في مصيبة فإنه يندب حظه ويمزق ثيابه ويدعو بدعوى الجاهلية. هذا خلاف حال المسلم. المسلم الحقيقي هو الذي لا يعصي الله تعالى في كل حال. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس هذا إلا للمؤمن. المسلم في يوم العيد يأكل ويشرب ويفرح ويستبشر، لكنه لا ينسى ذكر الله ولا يقع في معصية. لهذا تلاحظ في أعياد المسلمين أنها تختلف عن أعياد المشركين وأعياد اليهود والنصارى. يبدأ عيدنا بماذا؟ بإخراج زكاة الفطر، يبدأ بالقربة، ثم لا يغفل المؤمن عن ذكر الله، فإنه يكبر الله سبحانه وتعالى ثم يخرج إلى المصلى رافعا صوته بذكر الله، ثم يصلي العيد ويسمع إلى الخطبة والذكر. لاحظوا بأن أعياد المسلمين مملوءة بذكر الله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. لا يخلو العيد عيد المؤمنين من ذكر الله سبحانه وتعالى. والسعيد السعادة العظيمة هو الذي غفر له بعد شهر رمضان، والشقي هو من ضيع هذه الفرصة وتمنى على الله الأماني. روى ابن خزيمة وابن حبان كلاهما في الصحيح عن أبي هريرة، ورواه ابن حبان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر، فلما لقي عتبة قال آمين، ثم لقي عتبة أي درجة أخرى فقال آمين، ثم لقي عتبة ثالثة فقال آمين. فلما أكمل خطبته قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين، فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال لي: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه، وفي رواية والديه، أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. والحديث هذا صحيح وهو في صحيح الجامع. ويلاحظ أن هذه الفرصة العظيمة لا يضيعها إلا شقي، لا يضيعها إلا شقي. أما السعداء الحقيقيون الذين يفرحون يوم القيامة الفرح العظيم هم الذين استغلوا هذا الشهر لتلاوة القرآن وعبادة الله والإكثار من الصلاة والصيام الصحيح. فبعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، وإذا لم يغفر للإنسان في رمضان قولوا لي بربكم فمات فمتى يغفر له إذن؟ وروى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فغفران ذنوبك أيها العبد تكون لسنة ماضية بسبب أنك صمت الصيام المشروع، وكذلك قمت القيام الذي فيها احتساب الأجر عند الله. وهذه بعض أحكام نذكرها على جناح السرعة لأن الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل، وهي متعلقة بيوم العيد. أولا، لا يشرع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في العيد بإحياء ليلته، وترى بعضهم استنادا إلى بعض ما لا يصح من الأحاديث والأحاديث التي هي ضعيفة أو موضوعة، فتراهم يقومون ليلة العيد، ومنهم من يقوم ليتسحر، وهذا أيضا من البدع. في يوم العيد لا سحور، إنما السحور يكون لمن ينوي الصيام. فلهذا لا يوجد دليل صحيح ولا مستند نعتمد عليه لكي نتقرب إلى الله تعالى في ليلة العيد بقيامها وكذلك بصيام يومها. فيحرم صوم يوم العيد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تنهى عن ذلك، ومن فعل فعليه التوبة. وقيل إن الحكمة في النهي عن صوم العيدين لما فيه من الإعراض عن ضيافة رب العالمين لعباده سبحانه وتعالى. وهذه بعض السنن والآداب التي تعرفونها والتي ينبغي أن يكون عليها المسلم في العيد، ولكن هذه ذكرى لعل بعضنا يذكر بعضا. منها الاغتسال، يستحب في يوم العيد للمسلم أن يغتسل لأن فيه اجتماعا أعظم من الاجتماع الذي في الجمعة، هذا من جهة، ولما روي من أحاديث موقوفة. أما المرفوع فلم يصح فيها شيء في الغسل يوم العيد. وأحسن ما يستدل به على استحباب غسل العيد تلك الآثار الواردة عن السلف. فعن زادان قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت، قال لا، الغسل الذي هو الغسل يعني الشرعي، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. خرجه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح كما في الإرواء. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. ووقت الاغتسال للعيد يكون بعد الفجر وهو اليوم الشرعي، وهو قول أحمد ورواية عن الشافعي. وقال القاضي والآمدي إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال، لأنه غسل الصلاة في اليوم، فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة. إذن له وقت، وبما أن هذا الغسل يكون للتنظف ويكون للعيد، فحتى وإن لم يصلي الإنسان العيدين العيد في المصلى فله أن يتنظف وأن يغتسل، وهذا كما قلت مستحب لهذه الآثار الواردة عن السلف، ولم يأتي شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ثانيا، التزين ولبس الجميل. يستحب في يوم العيد أن يلبس الإنسان أجود الثياب التي عنده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العيدين بلباس الجميل، فمن وجد ثوبا جديدا فهو حسن، وإلا فيلبس أجمل ما عنده. وننبه على أن بعض الناس من جهة التزين يقعون في المخالفات، ولا نقول المخالفات الشرعية كما هو شائع عند الناس، لأن هذه مخالفات للشرع وليست مشروعة. يحرم على الرجال أن يتزينوا بكل محرم من اللباس كاللبس الذهب والحرير، وكذلك ثوب الشهرة، وما كان من لباس الكفار أو لباس النساء، كما لا يحل لهم أيضا أن يتزينوا بحلق لحاهم. ترى بعضهم يظن أنه من باب التزين فيحلق لحيته، وحلق اللحية محرم. واستحب بعض أهل العلم الاغتسال والتزين للمسلم حتى وإن لم يشهد المصلى، حتى وإن لم يذهب إلى المصلى يستحب له، لأن ذلك من سنن اليوم لا من سنن الصلاة. هذا يجعل الحكم يختلف عن غسل الجمعة. غسل الجمعة شرع للصلاة، فليس من الحكمة وليس من المعقول أن يغتسل الإنسان بعد صلاة الجمعة، إنما شرع الغسل للصلاة. أما بالنسبة للعيد فذهب بعض أهل العلم لأن يقولوا بأن هذا الغسل والتزين والتجمل يكون حتى لمن لم يحضر الصلاة في المصلى له أن يفعل ذلك. كما يستحب التنظف بإزالة الشعر وتقليم الأظافر، لكن بالنسبة لعيد الأضحى لمن كان له أضحية فالواجب عليه أن يمسك عن كل ذلك حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، والحديث في صحيح مسلم. وهذا التزين ولبس أجمل الثياب خاص بالرجال، أما النساء فلا يلبسن الثياب الجميلة عند خروجهن إلى مصلى العيد، لكن إن بقين في البيوت فهن كالرجال. بل يحرم على المرأة أن تخرج وقد تطيبت وتبرجت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليخرجن وهن تفيلات، أي تاركات للتزين، والحديث رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة وهو في صحيح الجامع. ثالثا، مما يستحب في يوم العيد الأكل قبل الخروج في الفطر بخلاف الأضحى، فالسنة أن يأكل المسلم يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، أما اليوم فنقول يستحب له أن يأكل قبل أن يصلي إن كان يرى الصلاة، ويستحب أن يكون فطره على تمر إن وجده، وهذا لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وفي رواية أخرى عن أنس قال: ويأكلهن وترا، أخرجه البخاري. وفي جعلهن وترا قال أهل العلم في إشعار بالوحدانية. ويفهم من الحديث أن التمرة الواحدة لا تحصل به السنة. لماذا؟ لأنه قال تمرات، وتمرات جمع، وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر، أفاده الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. وقيل الحكمة في الأكل قبل الصلاة أنه لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل، لأنه لو كان لغير الامتثال لا أكل قدر الشبع كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. هذا في الفطر. أما في عيد الأضحى فالسنة أن لا يأكل المضحي حتى يرجع فيأكل من ذبيحته، وهكذا ورد في السنة. وبعض العلماء علق هذا بالنسبة لمن كان له أضحية، وأما الأكل من الأضحية فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الكبد كما هو شائع عندنا في الحديث الوارد في ذلك لم يثبت. ثم ننبه على أن هناك مستحبات أخرى أذكرها فقط ولا أفصل فيها لمانع الخروج من البيوت هذه الأيام، منها الخروج إلى العيد ماشيا والعودة ماشيا، وعلى الخارج السكينة والوقار، وهذا دليل على التواضع، إلا من كان بعيدا فجاز له الركوب. أيضا من السنة مخالفة الطريق، أن يأخذ في طريق ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه، وفيه حكم ذكرها أهل العلم. ثم الخروج إلى المصلى بما في ذلك النساء والحيض وكذا الصبيان الصغار. رابعا التكبير في العيد، يستحب للناس إظهار التكبير في العيدين، واختص الفطر بمزيد تأكيد لورود النص فيه، والأصل فيه قول الله تعالى في سورة البقرة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيكبر المسلمون ربهم في هذا العيد في مساجدهم وفي منازلهم وفي طرقهم، مسافرين كانوا أو مقيمين، لظاهر الآية السابقة تعظيما لله تعالى وشكرا الذي هدانا الله تعالى لهذا الدين القويم، وبلغنا هذا الشهر، وأكمل لنا العدة، ووفقنا لأداء ما كتب علينا من صوم رمضان وقيام ليله. فعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير، ويستحب فيه رفع الصوت، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وهو حسن كما في صحيح الجامع. والتكبير هذا ليس خاصا بالرجال، بل هو أيضا شامل للنساء كما هو على الرجال، فقد ذكر البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: كانت تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. أما الشائع عند الناس أن صوت المرأة عورة، فهذا غير صحيح، إنما تنهى المرأة أن تلين صوتها كما قال الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما صيغة التكبير فقد ثبت تشفيعه عن ابن مسعود، فعن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وهو صحيح كما في إرواء الغليل. وأما وقت التكبير فيبدأ في الفطر من غروب الشمس من يوم 30 من رمضان، إذا لم يظهر الهلال وأكملنا العدة نكون قد صمنا 30، بعدما تغرب الشمس يبدأ وقت التكبير، أو عند رؤية هلال شوال إن لم نكمل العدة، لقول الله تعالى في الآية السابقة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإكمال العدة يكون بغروب الشمس من ليلة العيد، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام إلى الخطبة. وبما أنه اليوم ليس لنا إمام يخرج، فإذا حان وقت الصلاة نمسك عن التكبير. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، أخرجه الدارقطني وهو صحيح كما في إرواء الغليل. فمنذ ثبوت العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد، ووقت الناس معمور بالتكبير تعظيما لله وشكرا وحمدا. وننبه هنا على أن أداء التكبير يكون من كل واحد على حسب حاله، فيذكر الله عز وجل من غير أن يلتزم بأحد يكبر معه. أما التكبير الجماعي فمحدث، ولم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. سابعا أحكام صلاة العيد. في النقطة السادسة تكلمنا عن أحكام العيد، هذه أحكام مختصرة عن الصلاة. أولا حكم صلاة العيد. صلاة العيد مختلف فيها، وإن كان الجمهور ذهبوا إلى أنها مستحبة أو سنة مؤكدة، قالوا: واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها حتى الحيض منهن. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم عليه رحمة الله. بل ذهب شيخ الإسلام إلى كونها آكد من الجمعة لحديث أم عطية، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض، قال: ولم يأمر بذلك في الجمعة. وهذا محمول على الوجوب، لا سيما مع الأوامر التي جاءت ولم تأتي قرينة تصرفه للاستحباب. ومن أدلة القائلين بالوجوب أنها تسقط الجمعة الواجبة إذا اجتمعت معها في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط واجبا، وهذا مما يدل على أن هذا القول هو الأصح. ثانيا، هل يشترط لإقامة العيد إذن الإمام؟ يعني هل على المسلمين أن ينتظروا حتى يسمح لهم الحاكم بأداء العيد أم لا؟ فيها قولان هذه المسألة. الأول أنه لا بد من إذن الإمام في إقامة صلاة العيد، وهو قول حنفية، لأنهم يشترطون فيها ما يشترطون في الجمعة، وهم اشترطوا في الجمعة إذن الإمام، وهذا اختيار ابن رشد من المالكية. والقول الثاني لا يشترط لها إذن الإمام، وهو قول الشافعية والحنابلة. قال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: فأما إذن الإمام فالصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يشترط، وعليه أكثر الأصحاب كالجمعة، يعني أصحاب الإمام أحمد. والراجح هو عدم الاشتراط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال أفطروا، يعني لزمهم أن يفطروا، فلا يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد، حتى لو قال لهم الإمام لا تقيموها فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى كلامه. ثالثا، هل يشترط للعيد عدد معين لصحتها؟ اختلف أهل العلم في العدد الذي تصح به صلاة العيدين، بناء على اختلافهم في العدد الذي تصح به عندهم صلاة الجمعة على أقوال. فقيل 50، وقيل 40، وقيل 30، وقيل 4، وقيل 3، وقيل 2. والراجح أن صلاة العيد كسائر صلوات الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا، وهذا الذي رجحه ابن حزم الظاهري في المحلى بالآثار، واختاره ابن عابدين. رابعا، هل تصح صلاة العيد من المنفرد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الأول أن المنفرد له أن يصلي صلاة العيد، ولكن ليس له أن يخطب، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، ورجحه ابن حزم في المحلى. الثاني، ليس للمنفرد أن يصلي صلاة العيدين، وهو قول حنفية ورواية عند الشافعي وأحمد. والراجح والله أعلم أن المنفرد لا يصلي العيد، لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدور، ولم يأمر من تخلف عنها بالصلاة في بيته، مثل صلاة الجمعة لا تشرع إلا جماعة، ومن تخلف عنها لا يصليها جمعة بل يصليها ظهرا، وليس للعيد صلاة بدلها، فلا صلاة عيد إذن للمنفرد، والله أعلم. واختار هذا القول ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع فقال: أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تصلى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت. انتهى كلامه. خامسا، هل النساء يصلين في بيوتهن صلاة العيد؟ أجاز مالك والشافعي عليهم رحمة الله للنساء أن يصلين في بيوتهن صلاة العيد مثل صلاة الإمام فرادا، قال: لكن لا يجتمعن، إنما كل واحدة تصلي وحدها وتكبر كما يكبر الإمام. ولكن على ضوء المسألة السابقة فإنه لا يشرع للنساء يصلين في بيوتهن، لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع، فكما لا يصح أن يصلين الجمعة في بيوتهن فكذلك العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، وأكد ذلك بأن أمر التي لا تجد جلبابا أن تلبسها أختها من جلبابها، ولم يقل أن التي تفوتها الصلاة لها أن تصليها في بيتها، وهو اختيار شيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع. سادسا، وقت صلاة العيد يبدأ وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وقيل قيد رمح بالنظر أو بالبصر، وهو حوالي 3 أمتار، ويمتد الوقت إلى الزوال، ولم يصح في تحديدها حديث مرفوع ينتهض الاحتجاج. وأما هذا الشائع والمنتشر وهو الذي أخذ من حديث الأسود بن قيس عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، ففي إسناده المعلى بن هلال اتفقوا على تكذيبه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وعلى هذا جرى عمل المسلمين في جميع العصور والأمصار من تقديم الأضحى ليتسنى وقت الأضحية، وتأخير الفطر ليتسع للناس وقت إخراج الصدقة. أما بناء على الحديث فلم يصح، ولكنه معمول به كما قلت في جميع الأعصار والأمصار. هل للعيد سنة قبلية أو بعدية؟ الصحيح أنه لم يثبت لصلاة العيدين سنة قبلية ولا بعدية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم يصلون شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، فإذا انتهوا إلى المصلى فإنهم يشرعون في الصلاة مباشرة. ومن الأخطاء التي كنا نلاحظها في بعض الناس عندما كنا نصلي قديما في المصلى، بعض الناس يأتي يصلي ركعتين، هاتان ركعتان، ركعتا ماذا؟ ركعتا المصلى؟ المصلى ليس مسجدا حتى يصلى فيه، هذا هو الصواب في المسألة. فعن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، فلم يصلي قبلهما ولا بعدهما، لم يصلي لا قبل ركعتين ركعتي العيد ولا بعدهما. والحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وفي قوله لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، هذا فيه دليل على عدم مشروعية النافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، لأنه إذ لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمر به فلا يكون مشروعا في حقنا، أفاده الصنعاني في سبل السلام. لكن لو صلى الإنسان صلاة العيد في المسجد حينئذ يصلي التحية ليس من أجل العيد ولكن من أجل المسجد. ولا مانع من الصلاة بعد العيد سواء هذا تعلق بالإمام أو المأموم إذا صلى العيد في المصلى ثم عاد إلى البيت، فهذا فيه سنة يرويها أبو سعيد الخدري قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، أخرجه ابن ماجه وحسن كما في الإرواء. فيكون المراد من قول ابن عباس السابق ما صلى قبلهما ولا بعدهما أي في المصلى، وهو طريق الجمع بين الأحاديث النافية والمثبتة للتنفل في العيد كما أفاده كل من ابن حجر في الفتح والألباني في أرواء الغليل عليهم رحمة الله. صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة، قال ابن القيم بعدما ذكر الأحاديث الدالة على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. وننبه على أن بعض الناس قد يزيد قد قامت الصلاة لغيره وكأنه يقيمها، ويفعله بعض الأئمة يخطب وعندما ينوي النزول من المنبر يقول للمؤذن وأقم الصلاة، هذا لا أصل له، لأن الإقامة إنما يفعلها المؤذن ولست أنت أيها الخطيب. كذلك بعض الناس يقف أحيانا عند النوافذ وينادي الناس قد قامت قد قامت، فمثل هذه الصلاة لا يجوز الإعلان ولا الإعلام بها، إنما يشرع فيها مباشرة. تاسعا، صلاة العيد ركعتان يجهر فيهما المصلي بالقراءة، والسنة أن يقرأ اقتربت الساعة وقاف القرآن المجيد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث في مسلم. وأحيانا كان يقرأ الأعلى والغاشية، وإذا صادفت الجمعة العيد ووقع في يوم واحد كان يقرأ أيضا في الجمعة بالأعلى والغاشية. وهذه الصلاة تختص عن غيرها أن فيها تكبيرات زوائد، تكبيرات زائدة سبع في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام على الصحيح، وخمس بعد تكبيرة الانتقال، وثبت أيضا في أحاديث أخرى أنها أربع أربع، فيجوز هذا وهذا. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله بعدما صحح الروايتين قال وأفضل الأول، يعني السبع والخمس، ولكن من صلى أربعا أربعا يشرع. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا من اختلاف التنوع، يعني أحيانا تكبر سبعا وخمسا وأحيانا تكبر أربعا أربعا. متى يكبر الإمام تكبيرات الزوائد؟ هل قبل دعاء الاستفتاح أم بعده؟ يعني إذا كبر هل يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يأتي بالتكبيرات السبع ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ، أم أنه يؤخر؟ فيها قولان. القول الأول أنه بعد دعاء الاستفتاح يأتي بالتكبيرات، قالوا لأن دعاء الاستفتاح شرع للصلاة فيكون في أول الصلاة، يعني يكبر فيأتي بدعاء الاستفتاح ثم يكبر السبع تكبيرات ثم يستعيد ويبسمل ويقرأ، وهذا قول الحنفية والشافعية وهي رواية المشهورة عن أحمد. أما القول الثاني أنها تكون قبل دعاء الاستفتاح، قال وجهه أن الاستفتاح تليه الاستعاذة، قال يكبر التكبيرة الأولى ثم يكبر سبعا ثم يأتي بدعاء الاستفتاح والاستعاذة ويقرأ، وهي قبل القراءة، وهو هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى لو نسي التكبير في صلاة العيد حتى قرأ هل يعيد التكبير؟ قال لا، سقط عنه التكبير لأنه سنة فات محلها، كما لو نسي الاستفتاح حتى قرأ فإنه يسقط. وكذلك قال أهل العلم من شك في عدد تكبيرات العيد ماذا يفعل؟ يبني على اليقين وهو الأقل، قال هل كبرت خمسا أو أربعا ولم يستطع أن يجزم فإنه يبني على الأقل فيجعلها أربعا ويزيد تكبيره، والله أعلم. ما حكم النقطة العاشرة، حكم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد من صلاة العيد؟ هل كلما كبرنا رفعنا أيدينا أم نكتفي برفع أيدينا في الأولى فقط؟ في المسألة قولان، الأول الرفع مع كل تكبيرة، وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ورواية عن مالك، واستدل هؤلاء بأدلة منها الصريح لكنه غير صحيح، ومنه الصحيح غير صريح. أما الأول أخرج البيهقي من طريق أبي زكريا أنبأنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين، وقال أي البيهقي وهذا منقطع، هذا الحديث لم يصححه أهل العلم من قطاعه، زد عليه فإنه موقوف على عمر بن الخطاب. وأما الصحيح لكنه غير صريح استدلوا بأحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أبو داود عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قائما رفع يده. فالذين قالوا بمشروعية الرفع إما نستدلوا بحديث منقطع بأثر منقطع أو بأحاديث ليست صريحة، لهذا ذهب الفريق الثاني إلى أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام. قال مالك رحمه الله كما في المدونة الكبرى قال ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات صلاة العيدين إلا في الأولى، وهذا هو اختيار شيخ الألباني رحمه الله. وأما غيره فذهبوا إلى مشروعية الرفع مع كل تكبيرة. النقطة الحادية عشر، ماذا يقال بين تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين؟ لعل بعض هذه السنن لا يعرفها كثير من المسلمين. أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن حماد بن سلمة عن إبراهيم أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى رضي الله عنهم في عرصة المسجد، فقال الوليد إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود يعلمه كيف يصلي صلاة العيد، يقول الله أكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ثم يكبر وذكر له ما يقال في سائر التكبيرات. وهذا إسناد جيد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وتمام المنة. فإذا السنة أن لا توالي بين التكبيرات، الله أكبر الله أكبر، تكبر ثم تحمد الله تعالى وتثني عليه بما هو أهله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ثم تكبر الثانية والثالثة إلى السابعة أو الخامسة في الركعتين. هل تشرع التهنئة في العيد؟ نعم تشرع في العيد بقول تقبل الله منا ومنك، فقد أجازه جمع من أهل العلم لوروده عن السلف رضي الله عنهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. وكذلك ممن قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى قال: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك ونحو ذلك. فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. انتهى كلامه. ثم لما كان الفرح بالعيد قد لا يفهم بعض الناس معنى هذا الفرح فيقعون في منكرات وفي معاصي، فتعين أن ننصحهم، وإن كنت في كل عيد كنت أكرر هذه التنبيهات لعل الله تعالى يفتح لها قلوبا. اعلم أخي المسلم أن السرور الذي يحصل لك في العيد قد جعل كثيرا من الناس ينسون أو يتناسون أمور دينهم وأحكام شريعتهم، فترى بعضهم يرتكبون المعاصي ويفعلون المنكرات وهذا باسم العيد. لما تنكر عليه يقول لك يا فلان إننا في عيد، العيد ليس أن تعصي الله. ولهذا قلت بأن أعياد المسلمين تختلف عن أعياد الكفار والمشركين. أعيادنا فيها ذكر الله، نعم فيها أكل وفيها شرب وفيها سرور، ولكن ليس فيها انتهاك للحرمات. ومن هذه المنهيات أولا التشبه بالكفار والمشركين في الملبس والهيئة في الحديث وفي غيرها من الأمور الخاصة بهم، وقد حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمني، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فانظر يا أخي مع من تريد أن تحشر، لأن الإنسان يحشر مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر وهو في صحيح الجامع. المنكر الثاني الاستماع إلى المعازف وآلات الطرب والموسيقى، وبعضهم يقول هذا جائز، ولعل بعض وسائل هذه التي تنشر مثل هذه الأمور تختار العيدين فتبث الغناء الذي تسميه بالنبوي، غناء نبوي مديح يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بكلمات قد يكون فيها شرك وأمور فظيعة ناهيك عن الآلات التي تستعمل. حتى ولو كان الغناء بذكر الله مصحوبا بآلات الطرب ومزمار الشيطان فإنه يحرم. قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا. قال: فيبيتهم الله ويضع العلم الجبل عليهم ويمسخ آخرين قرادة وخنازير إلى يوم القيامة. وعيد شديد هذا بالنسبة لهؤلاء الذين يسهرون في بآلات الطرب ويغنون، لعل الله تعالى ينزل عليهم عقوبة من عنده وتمسخ صورهم وكذلك تتحول إلى قردة وخنازير. وهذا الحديث وإن كان البخاري ذكره معلقا في صحيحه مجزوما به، فقد وصله أبو داود والبيهقي وغيرهما، وصححه غير واحد من أهل العلم. ولا تصغوا إلى هؤلاء البلهاء الذين يظهرون على الشاشات يريدون تحليل ما حرم الله تعالى ويضعفون مثل هذه الأحاديث. ثالثا، التزين بحلق اللحية. كثير من الرجال اليوم تقليدا للكفار وسيرا على طرق المغضوب عليهم والضالين يستهينون بمثل هذه الشعيرة، وهي توفير اللحى. وحلق اللحية محرم في دين الإسلام، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة والتي فيها الأمر بإعفائها، وحذرت من التشبه بالمجوس والمشركين بحلقها، كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. كذلك من المنكرات مصافحة النساء الأجنبيات. بعض الناس عندما يسمع كلمة الأجنبية يظنها أتت من فرنسا وإيطاليا. لا، المرأة الأجنبية التي يحل لك أن تتزوج بها وأن تعقد عليها فهي أجنبية عنك، ولو كانت ابنة عمك وإن كانت ابنة خالك فهي أجنبية عنك. وهذا مما عمت به البلوى، وهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو في السلسلة الصحيحة. بعضهم يلوم بعض المستقيمين ويقول: أنتم مرضى، أنتم عندكم وسواس وشك، هذه كأختك وهذه ككذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي طهر الله قلبه ولا يوجد أصفى من قلبه عليه الصلاة والسلام، كان في البيعة عندما تأتيه النساء وتمد إحداهن يدها لتصافحه فيقول: أنا لا أصافح النساء، فإذا اتهمتمون بالمرض فإنه يوشك أن يكون اتهامكم يمس جناب الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله وتوبوا إليه واستغفروه. كذلك من المنكرات الدخول على النساء، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في أيام كأيام العيد، يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحم هو قريب الزوج سواء كان أخا أو عما أو غيرهما. قال: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. هذا أمر خطير جدا. وأيضا بعض النساء يتسامحن في هذا، تبقى في البيت ومعها وليس وزوجها غائب، ولعل يعني حموها موجود، فهذا من المنكر، فعلى هذا الإنسان أن يخرج. كذلك المرأة لا يحل لها أن تفتح الباب لأخي زوجها إن جاء يزوره إن كان غائبا، حتى وإن غضب الجميع. نعم، لعل أم الزوج ستنكر هذا التصرف وتقول: ألا تستحين؟ كيف تغلقين الباب على أخي زوجك؟ تقول لها: نعم أفعل هذا لأن الله تعالى أمرني أن لا أفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أخلو بأخي زوجي، واعتبر ذلك من المحرمات. كذلك من الأمور الشائعة في الأعياد تبرج النساء وخروجهن إلى الأسواق متعطرات متزينات، وهذا من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أشراط الساعة التي قال فيها: صنفان من أهل النار لم أرهما. هذه المرأة من أهل النار، فمن رأى امرأة متبرجة تمشي في الطريق فإنه رأى امرأة من أهل النار، إلا أن تتوب ويتغمدها الله تعالى برحمته. قوم معهم صياط كأذنب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث في مسلم. والآن انتشر فينا أو في نسائنا هذا الحجاب المتبرج، تقول هي متحجبة، وأي حجاب هذا؟ تلبس يعني البنطال الجينز الذي يحدد عورتها، وتضع على رأسها قطعة قماش وتقول: أنا متحجبة. هل هذا هو الحجاب؟ ومنهن من ترفع عن كمها وتظهر بزينتها وقد ملأت وجهها بالمساحيق. أي حجاب هذا؟ وأين الرجول اليوم؟ بعض الرجال ما يريدون، أو الذكور حتى أسميهم بأسمائهم الحقيقية. إن بعض الذكور في هذا الزمن يكرهون سماع هذا الكلام ويقولون لماذا تتهموننا بأننا نحن ديوثون ونحن كذا وكذا، نحن لسنا من نحن من اتهمكم، لكن أنتم ماتت فيكم الغيرة وتركتم بناتكم وزوجاتكم يخرجن في هذه الصورة الخليعة، وإنكم ستحاسبون عليهن يوم القيامة. المرأة تتبرج وزوجها يعاقب معها. اتقوا الله يا أيها الذكور، وحاولوا أن تصبحوا رجالا بأن تمنعوا بناتكم حتى لا يخرجن في هذه الصورة التي أفسدت أخلاق الشباب. كثير من الشباب اليوم لا يصلون ولا يستقيمون بسبب هذه الأمور الظاهرة. الله سبحانه وتعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إنك مسؤول عن ابنتك ومسؤول عن زوجتك، فاتق الله تعالى في نفسك وفيها. ثم إنها المرأة التي تخرج وقد تعطرت حتى وإن كانت بالجلباب فإنها أيضا تعتبر زانية، أي في حكم الزانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها ومن ريحها فهي زانية. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وفي صحيح الجامع، وزاد أحمد وكل عين زانية، كل من ينظر إليها أيضا يعتبر زان، أي من مقدمات الزنا. أيضا من البدع المنتشرة في العيدين تخصيص زيارة المقابر بالعيد، يوم العيد. يوم العيد جعل للأحياء، جعل للفرح والسرور، ولم يجعل لتذكر الموت. لهذا بعض الناس يذهب إلى المقابر ويجلس على القبر ويقرأ السور القرآنية، وكل هذا من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الدين. وقد حرم الإسلام على المسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمة، حرمة المقابر. قال عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. إذن علينا أن نعرف هذه الأحكام ثم نسعى للعمل بها، وأكثرنا يعرف هذه الأمور. المصيبة ليست في العلم، العلم اليوم منتشر، لكن المصيبة في العمل. والله تعالى سيسألنا يوم القيامة عن علمنا الذي تعلمناه، هل عملنا به أم جعلناه وراء ظهورنا. وكذلك من المنكرات الإسراف والتبذير. في يوم العيد الناس لعلها تشتري ما لا تأكل، أضعاف ما تحتاج إليه، وقد نهانا الله تعالى عن الإسراف، فقال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال أيضا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأيضا مما قست به قلوبنا أننا أصبحنا لا نرأف على الفقراء والمساكين، أصبح الأغنياء لا يعطفون على المحتاجين في يوم العيد خاصة، فيتمتع أبناء الأغنياء باللبس الجميل والأكل اللذيذ أمام أبناء الفقراء الذين لا يزيدون إلا على النظر إلى أولئك وهم يتمتعون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. والحديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك. وفي الأخير أوصي نفسي وإياكم بمواصلة الطريق بعد رمضان، وأن لا نقطع الطاعات، وهذا أقوله لأن أكثرنا سيصيبه الكلل والملل ثم يفتر ويترك. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في آخر سورة الحجر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، ليس كما يفسره الصوفية الذين يزعمون أن العبادات تسقط على أئمتهم وعلى كبرائهم، إنما الموت هو اليقين. فإذا أتى الإنسان موته فحينئذ ينقطع عن العبادة، أما وهو حي فعليه أن يطيع الله تعالى بالقدر المستطاع. وإن من جزاء الحسنة وعلامة قبولها الحسنة بعدها، فإذا أردت أن تعرف هل قبل الله منك الصيام، هل قبل منك القرآن، هل قبل منك القيام بالليل، فانظر إلى حالك بعد رمضان. فإن أكملت المشوار وأتممت عملك فهذه علامة إن شاء الله على قبول الطاعة، وأما إذا انقطعت فهذا من عقوبة السيئة، أن تأتي السيئة بعد سيئة. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نحن جميعا كنا نصلي التراويح في السنوات الماضية في المساجد، وفي هذه السنة شاء الله تعالى أن نصليها في بيوتنا. الآن بعد رمضان انظروا إلى حالنا، أو لينظر كل واحد إلى نفسه، هل يستمر في القيام أم لا؟ فإن استمر فهذه علامة حسنة إن شاء الله تكون دليلا على القبول. أما إذا قطع القيام وأصبح يصلي العشاء ولعله يوتر بركعة ويسرع إلى فراشه أو إلى هاتفه يقلب فيه الصفحات لعله إلى الصباح، هذا والله هو الشقاء. لو تركنا القيام وبقينا نطمع في ثواب الله تعالى دون أن نقدم العمل فهذا ما ينبغي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو، قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، هذا الإنسان الذي كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فإذا رأيت من نفسك أنك تستطيع المواظبة وعلى الاستمرار فأقدم على الطاعات، أقصد النوافل والتطوعات. أما إذا بدأت طاعة اليوم وتتركها بعد غد فالأفضل أن لا تبدأها. كل إنسان ينظر في نفسه وفي طاقته، فإن كان يستطيع أن يواظب على النوافل يقدم عليها ويسأل الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما إذا علم أنه سيقطع فالأولى أن لا يبدأ. وخذ العبرة من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصيام قال: صم في كل شهر 3، قال: أطيق أكثر من ذلك. حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: ما صام من صام الدهر. لما كبر عبد الله بن عمرو قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقطع الصيام. وهكذا نقول عن أنفسنا: كنا نصوم فسنقطع الصيام، كنا نصلي القيام وسنقطع القيام، هذا ما ينبغي منا. كذلك أكثرنا في رمضان يقرأ القرآن ما شاء الله، يختم ختمة ختمتين وأكثر، لكن بعد رمضان يترك القرآن ويهجره، ويخشى أن يكون في من شكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، كما قال الله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فعليك أن تكمل المشوار وأن تتم القراءة ولا تقطع. وكذلك عندما كانت المساجد مفتوحة كان بعض الناس يملؤونها في رمضان فقط، بعد رمضان يغيبون، فلهذا قيل لهم: أنتم تعبدون الله أم تعبدون رمضان؟ أم أنكم تقولون بلسان حالكم وهو أبلغ من لسان قالكم، تقولون وتزعمون أن الله تعالى يراكم في رمضان ويسمع كلامكم ويعلم مكانكم، أما بعد رمضان فهو في غفلة عنكم؟ تعالى الله عن هذا الاعتقاد. الله تعالى يعلم حالك. وصلاة الجماعة واجبة في كل حال، وهجران المساجد مذموم، خاصة الذين ينامون عن صلاة الفجر. وهذه نصيحة أتوجه بها إلى بعض المستقيمين، وأنا أعرف بعضهم، والله هناك من لا يستيقظ لصلاة الفجر إلا نادرا في هذا الشهر، لابد أن يقوم. لماذا؟ حتى يتسحر، يقوم من أجل بطنه، ولعله لا يأتي بنية السحور حتى ينال الثواب، إنما ليأكل فقط. وبعد رمضان ما يستيقظ للصلاة، ما يقوم للصلاة، فهذا أيضا أمر منكر، وعلينا أن نذكر بعضنا وأن ينصح بعضنا بعضا. وأيضا من الأمور التي نخشاها أن نعود إلى المعاصي، وأن نعود إلى الذنوب وإلى اقتراف الآثام. بعض الناس كان في رمضان لعله أقلع، ترك شرب الدخان فيعود إليه. ولا أنسى أصحاب الشمة عندما تكلم عن الدخان يقولك حنا إنسان أنتان، صاحب الشمة مخاطب. بعضهم يترك هذا الأمر ثم سرعان ما يعود إليه بعد رمضان. أما من يتناولون المخدرات فالمصيبة أعظم. شرب الخمور أيضا، هناك بعض الناس يترك شرب الخمر في رمضان ويعود إليه، ولعله في عزمه في نيته عندما أقلع عن شرب الخمر قبل رمضان يقول بعد رمضان، وكأنه يعد قارورته بأنه سيعود إليها. الله أكبر، هذا منكر كبير. فالإنسان إذا تاب يتوب توبة نصوحة، لهذا يترك جميع المحرمات ولا يعود إليها، بما في ذلك أيضا مخالطة النساء. اليوم كان في الحجر لعله ترك التقاءه مع خليلته وصاحبته، لكن بعد رمضان يعود إلى العمل فيجد الزميلة. حتى بعض الناس الذين يظهر عليهم التدين يصافح المرأة، ولما تقول اتقي لا يقول لك هذه زميلة فقط، هذه أختي، هذه كأختي، كيف حرف تشبيه، هذه ليست أختا لك، هذه امرأة أجنبية عنك. فلهذا نقول لهؤلاء إنكم بهذا الفعل تمكرون وتخادعون، والله تعالى لا يحب المكر. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي الأخير لعلي أطلت، لكن الوقت هو الذي دفعنا إلى أن نجمع هذه الأمور كلها. أذكر بأن بعد يعني العيد فللإنسان أن يكمل العمل الصالح وأن لا يقطع الصيام، وحتى يكتب من الذين صاموا العام كله فيعمل بالحديث الذي رواه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر يعني السنة. كيف ذلك؟ من صام رمضان، رمضان شهر، والحسنة بعشر أمثالها، يكون كمن صام عشرة أشهر. صام رمضان كمن صام عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. كم بقي له ليكمل السنة؟ بقي له شهران. هذان الشهران إذا صام ستا من شوال، الست إذا ضربت في العشر أصبحت ستين يوما، وستون يوما تساوي شهرين، إذن عشرة زائد شهرين يساوي 12 شهرا، وبهذا يكون قد كتب له صيام الدهر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من المفروض أن نفصل شيئا في هذه المسائل، لكن كما قلت الوقت داهمنا. لكن مع هذا لا أفوت أن أنصح المرأة أو المريض الذي أفطر في رمضان، المرأة بسبب حيضها أو نفاسها، والمريض بسبب مرضه، أو المسافر الذي أخذ بالرخصة، قبل أن يقدم على صيام هذه الست عليه أن يؤدي الفرض، عليه أن يؤدي الفرض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، ورمضان ما هو؟ شهر، شهر إما أن يكون 30 يوما أو 29 يوما. أنت لو أفطرت أياما من رمضان ثم جئت تصوم شوال، نقول أنت صمت من رمضان ولم تصم رمضان، لأن من صام رمضان أي صامه كاملا، هذا الذي يجوز له أن يصوم ستا من شوال بعد ذلك. أما أن يبدأ بالست قبل رمضان هذا يخشى أن لا يكتب له هذا الثواب، هذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأظن يفتي به أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا طاعاتنا، صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن أصبت فمن الله تعالى وحده وله الحمد، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله على ذلك. وإن كان الموضوع يحتاج إلى ذكر نقاط أخرى، لكن أنا اخترت أهمها، ولعلي أغفلت بعضها لقصد، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والصلاة والسلام على رسول الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.